ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله نبدأ دروسنا في ليالي رمضان للعام 23 بعد 124 والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأتي الدرس الأول من هذه الدروس تحت عنوان اقرأ وإنما أخذنا هذا العنوان من أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو صدر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا هو أمر أول الأوامر الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه يعد رسوله للرسالة ويؤهله لها فأول ما أهله به العلم ووسيلة التعلم القراءة فقال له اقرأ فديننا الإسلامي دين يقوم على العلم العلم أولا لم يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولم يأمره بالصلاة ولم يأمره بالدعوة ولم يأمره بالجهاد وإنما أمره أول ما أمره بالقراءة التي هي وسيلة تحصيل العلم النافع اقرأ من هنا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والذي يتتبع القرآن الكريم يجد فيه الكثير والكثير من الآيات التي تأمر بطلب العلم وتحض عليه وتبين شرفه وشرف أهله العاملين به من ذلك أن الله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم فوق غير المؤمنين ويرفع العلماء من المؤمنين فوق عامة المؤمنين درجات ومن هذه الرفعة أن الله تبارك وتعالى استشهد بالعلماء على أنه لا إله إلا الله فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فاستشهد الله تعالى بنفسه بأهل العلم على أنه لا إله إلا الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بأهل العلم على أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده
علم الكتاب. وأخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن الأنبياء السابقين يستشهدون بعلماء هذه الأمة على أنهم بلغوا أقوامهم رسالة ربهم، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: يؤتى بنوح وقومه يوم القيامة فيقال: أبلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتستشهدون فتشهدون، يستشهد بكم نوح عليه السلام على أنه بلغ قومه فتشهدون له على قومه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وهذه الآية وإن كان لفظها عاما إلا أنها من العام المخصوص. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، خطاب للأمة عام ولكنه من العام المخصوص، وذلك أن الجاهل لا تقبل شهادته، الجاهل لا تقبل شهادته، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالجاهل لا تقبل شهادته. وكذلك الفاسق الجائر الظالم الغير عامل بعلمه لا تقبل شهادته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدوله. إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الخطاب وإن كان عاما للأمة إلا أن المراد علماؤها خاصة دون العامة. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بإيمان العلماء عن إيمان غيرهم، فقال عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن تتبع القرآن الكريم وجد فيه الكثير والكثير من غير ما ذكرنا من الآيات التي تبين فضل العلم وشرفه وشرف أهله العاملين به. وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فهي كثيرة وكثيرة، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا فقهه، فالفقه دليل إرادة الله بالعبد الخير. فإذا لم يتفقه الإنسان في دينه لم يكن له من الخير نصيب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وانظروا علو درجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانظروا أدنى درجات المسلمين، وانظروا الفرق بين أعلى درجة وأدنى درجة، وهذا هو الفارق نفسه بين العالم وغير العالم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ومن هنا نفى الله تبارك وتعالى التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طبعا لا يستوون أبدا، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وكما لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخروج ولا الأحياء ولا الأموات، كذلك لا يستوي العالم وغير العالم أبدا. وفضل العالم على الناس كثير، والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. ويقول رضي الله عنه: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. يقول الشافعي رضي الله عنه: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. والإيمان لا يأتي إلا بعد العلم، والتقوى أيضا لا تأتي إلا بعد العلم، فأولياء الله هم العلماء الربانيون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه القيم الجامع، كما سمي جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال ابن رجب رحمه الله: سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي والمعنوي. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، إيه معنى من سلك طريقا؟ يقول ابن رجب: سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. يعني انت لما تيجي من داركم وتمشي لغايه الجامع عشان تحضر درس علم، انت سلكت ايه؟ طريقا تلتمس فيه علما. ولما تقعد في داركم وتفتح الكتاب وتذاكر برضو انت سلكت طريق الايه؟ طريق العلم. فقوله عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يشمل الغدو والرواح الى مجالس العلم حيث كانت، ويشمل اعتكافك على الكتاب في بيتك في مسجدك في أي مكان للمذاكرة والمدارسة. فيدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي معنى التسهيل ده؟ يقول ابن رجب: قد يراد من هذا التسهيل أن الله يسهل لطالب العلم العلم الذي أراده وسعى إليه. لماذا؟ لأن العلم هو طريق الوصول إلى الجنة، وهذا كقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ ما حدش عايز يحفظ القرآن ربنا يوفقه ويعينه؟ ما حدش عايز يحفظ ربنا يعينه ويسهله الحفظ ويجعله من أهل القرآن الكريم؟ وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله والانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سبباً لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوماً أخر ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. تعلمت حاجة اعمل بها يهديك الله لغيرها، كل ما تتعلم حاجة تعمل بها يهديك الله إلى غيرها. أما تجعل صدرك زي الزكيبة تحشيه علم وبعدين لا تعمل بهذا العلم، فماذا تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ وقد قيل إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يعني أنت امبارح صليت التراويح تقبل الله منك يعينك على صلاة النهاردة، صليت النهاردة تقبل الله منك يعينك على صلاة بكر، وهكذا من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسنى يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر الله ذلك كله على طالب العلم، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق. العلم يدل على الله من أقرب الطرق، فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة. فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورة في الآخرة إلا بالعلم النافع. اسمعوا واحفظوا، اسمعوا واحفظوا: لا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورة في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل الذي عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم قال رحمه الله: وقد جعل الله تعالى وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، دي واحدة، غشيتهم الرحمة، اثنين حفتهم الملائكة، ثلاث أربعة ذكرهم الله في من عنده. أما تنزل السكينة فقد جاءت به أحاديث كثيرة، ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزل للقرآن. وفيهما أيضا عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، يعني ابنه، قال فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك الملائكة كانت تسمع لك، ولو قرأت لأصبحت تراها الناس ما تستتر منهم. الثاني غشيان الرحمة. قال الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي الحديث إن لله تعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا إليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تعالى، فيقولون ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك صلى الله عليه وسلم ويسألونك لآخرتهم ودنياهم، فيقول الله تعالى اغشوهم برحمتي، فيقولون ربنا إن فيهم فلانا الخطاء إنما اعتنقهم اعتناقا، فيقول تعالى اغشوهم برحمتي. وفي الحديث المشهور هم السعداء لا يشقى جليسهم. والثالث أن الملائكة تحف بهم، وهو مذكور في الأحاديث التي ذكرناها. الرابع أن الله يذكرهم في من عنده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل ذكر الله تعالى أربعة: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحف بهم الملائكة، ويذكرهم الرب في من عنده. وقد قال تعالى فاذكروني أذكركم. وما معنى ذكر الله لعباده اذكروني أذكركم؟ قال الربيع بن أنس إن الله ذاكر من ذكره. اسمع، إن الله ذاكر من ذكره، وزائد من شكره، ومعذب من كفره. وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، ومباهاته به وتنويهه بذكره. كذا قال أبو العالية، وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وقال رجل لأبي أمامة رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. ما شاء الله. قال رجل لأبي أمامة يا أبو أمامة شفت لك رؤيا حلوة خالص، رأيت الملائكة كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال أبو أمامة وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة. لو انت كمان عايز الملائكة تصلي عليك اقول لك ازاي تخلي الملائكة تصلي عليك. ثم قرأ قول ربه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، هو الذي ايه يصلي عليكم وملائكته. فاذا اردت ان يصلي الله عليك وملائكته فأكثر من ذكر الله صباح مساء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فيا إخوتاه عليكم بوصية لقمان الحكيم حين قال لابنه وهو يعظه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب فلعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب فلعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.